بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله تعالى أن وفقنا لهذه المجالس المباركة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بها أجمعين، وأن تكون خالصة لوجه الكريم جل جلاله. وأعظم ما يسعى له العبد في هذه الدنيا تحصيل العلم والعمل به. والإنسان ما خلقه الله تعالى في هذه الدنيا إلا لهذه الغاية العظيمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة لا تتحقق إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. وتأملوا كيف شرف الله تعالى أهل العلم حتى قرنهم جل جلاله، قرن شهادتهم على أعظم مشهود بشهادة الله تعالى وشهادة ملائكته. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فما أعظم هذا الشرف. ويقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم، وفي رواية طالب العلم، ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى النملة في جحرها. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الإنسان في هذه الدنيا إذا ما انشغل بطلب العلم بماذا سينشغل؟ سينشغل بما يبعده عن الله، إما بالمحرمات أو بالمباحات التي تبعده عن العلم وعن طريق الإيمان. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من طلاب العلم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. ونبدأ هذه الدورة بكتاب 40 في حقوق رب العالمين لأخينا الفاضل وشيخنا الشيخ أنيس المصعبي حفظه الله تعالى. وجرت عادة كثير من العلماء على إفراد 40 حديثا في مواضيع متنوعة، وقد روي في هذا حديث فيه ضعف، بل ضعفه شديد، أن من حفظ على أمتي 40 حديثا كتبه الله تعالى في زمرة العلماء وكنت له شفيعا يوم القيامة. هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لعل بعض العلماء استأنس به فجرى على هذا الأمر في التأليف. ومن أشهر هذه الكتب 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وتأتي معنا. لكن هذه 40 تتعلق بالتوحيد والإيمان. وأعظم العلوم العلم بالله جل جلاله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فنفتتح بهذه الأحاديث 40 هذه الدورة، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. وهي في الحقيقة مذاكرة، نتذاكر هذا العلم، تعليقات يسيرة على هذه الأحاديث. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. الحديث الأول قال عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا يركب على الحمار ويردف أصحابه معه، فقال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ تأمل في أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، يشوق المتعلم، يطرح عليه سؤالا فيشتاق معاذ رضي الله عنه. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ هذه بشرى عظيمة. قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. فهذا الحديث فيه عظم منزلة التوحيد. حقوق الله تعالى كثيرة وعظيمة: حق الصلاة، بر الوالدين، هذا من حق الله جل وعلا، والصيام والزكاة وسائر الأوامر في الدين، فهي حقوق لله جل وعلا. ولكن تأمل هنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر حق الله تعالى في التوحيد، فهو حقه الأعظم: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وتأمل أيضا مما يبين عظم شأن التوحيد، أن حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالتوحيد هو الغاية التي خلقنا لأجلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأرسل الله تعالى رسله لأجل هذه الغاية العظيمة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وخلاصة القرآن الكريم ومقصوده توحيد الله: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لماذا هذا الإحكام والتفصيل؟ ألا تعبدوا إلا الله، بل هذا الكون كله يسبح الله، يوحده، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الله أكبر. وهذه أعظم مسألة في حياة الإنسان، أن يعرف الغاية التي خلق لأجلها وحق الله تعالى الأعظم فيسعى في تحقيقه. والإنسان إذا ما كان عنده هدف في حياته ما يكون لحياته قيمة، وهذا نراه في الدنيا. تخيل إنسانا يعيش بلا هدف في حياته، ما عنده هدف، وآخر مثلا هدفه أن يحفظ القرآن الكريم، أن يكون طبيبا، إلى آخر الأهداف التي يضعها الناس لأنفسهم. فلما تأتي لحافظ القرآن مثلا الذي يريد أن يتقن القرآن، يقول: أنا هدفي أن أحفظ القرآن وأن أقوم به في الليل، أصلي جزء كل ليلة مثلا، فتجده مشغولا بحفظ القرآن. إذا قلت له: تعال يا فلان نخرج اليوم، يقول لك: لا اسمح لي، أنا عندي وردي اليوم لابد أن أقرأه وراجع القرآن وأتقن القرآن. وهكذا في الدنيا، الذي يطلب علم الطب مثلا تجده مشغولا بامتحاناته ومذاكراته، لكن تعال إلى الآخر الذي ما عنده هدف في حياته، يقول لفلان: تعال نخرج، يخرج معه، وفلان يأخذه إلى المكان الفلاني، وهكذا، لأن ما عنده غاية. فتصبح حياته ليست بيده هو، تصبح حياته بيد غيره، بخلاف الذي له هدف وغاية في حياته. هو الذي يعيش بإرادته، وهذا الهدف يحركه في هذه الدنيا. وأعظم هدف في هذه الحياة عبادة الله تعالى، حق الله الأعظم. فعلينا أن نسعى لتحقيق هذا الهدف بالعلم النافع والعمل الصالح. يكون مقصود العبد في الدنيا أن أكون عبدا لله في كل أحوالي، في كل أوقاتي. فهذا الحديث فيه هذا الأمر العظيم. وخاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا بشر الناس بهذا أن يتكلوا على هذه البشرى ويتركوا العمل، وهذا إنما يكون عند بعض من لا يعني يكون عنده علم، بعض من عنده شيء من الجهل يمكن أن يتكل، لكن المؤمن إذا سمع بشرى من الله تعالى وأن الله تعالى لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا يجعله يسارع إلى مغفرة الله ورضوان الله. لو أن إنسانا أحسن إليك، هل أنت تتجرأ أن تعصيه أو أن تسيء إليه؟ أبدا. فالبشرى من الله تعالى تستدعي من العبد أن يسارع إلى الله تعالى وأن يتوب من معاصيه وأن لا يقع في السيئات. لكن لما كان هذا قد يقع فيه بعض الناس من عنده جهل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبشر الناس فيتكلوا. فمعاذ رضي الله عنه نطق بهذا الحديث حتى يخرج من الإثم وحتى ما يكون قد كتم شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنطق به عند موته حتى يخرج من الإثم. الحديث الثاني قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ما معنى أن عيسى كلمة الله؟ يعني أن عيسى خلق بكلمة الله، قال الله تعالى له كن فكان، فأضيف إلى هذه الكلمة لأنه خلق بها، وهذا من باب التشريف، هذه تسمى إضافة تشريف، كلمة الله، مثل ناقة الله، بيت الله. فما يتوهم متوهم أن عيسى هو نفسه كلمة الله أو كلام الله، عيسى مخلوق خلقه الله تعالى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فليس عيسى كلمة الله تعالى يعني ذاتها، وإنما قال الله تعالى له كن فكان، فأضيف إلى كلمة الله إضافة تشريف لأنه خلق بها. وقال وروح منه، طبعا وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، لما كذلك وروح منه، هذه من هنا منه من ابتدائية، يعني الروح التي خلقها الله تعالى ابتداء من عنده جل جلاله، وليست من هنا تبعيضية كما يزعم النصارى أن عيسى ابن الله جزء من الله ثالث ثلاثة، لا، فمن هنا ابتدائية، يعني الروح التي خلقها الله تعالى ابتداء منه، كما قال الله تعالى هو الذي خلق لكم، قال جل وعلا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا منه، فيعني ابتداء منه. فكذلك هنا هذه الروح الله تعالى خلقها، ويعني أيضا هنا أضافها إلى نفسه جعلها منه، يعني أنها خلقت ابتداء، خلقها الله تعالى ابتداء من عنده جل جلاله وليست جزءا منه كما عرفنا، فأضيفت إليه تشريفا أيضا، أخذها يعني جعلها الله تعالى عند جبريل، يعني أخذها جبريل ونفخ في درع مريم فحملت بعيسى عليه الصلاة والسلام. قال والجنة حق والنار حق، تأمل، هذا هو التوحيد، يعني الشهادتان وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكذلك الجنة حق والنار حق الجزاء. قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، متفق عليه، يعني هذا من فضائل التوحيد، وأن التوحيد هو السبب الأعظم لدخول الجنة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في قوله على ما كان من العمل، أي من صلاح أو فساد، لكن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة، انتهى كلامه، يعني أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، حتى لو قصر في العمل، حتى لو عصى الله تعالى، ما دام عنده التوحيد لابد أن يدخل الجنة، وكفى بهذه الفضيلة شرفا ورفعة للتوحيد وأهل التوحيد، وأي فوز أعظم من دخول الجنة والنجاة من النار. ودخول الجنة نوعان، هناك دخول كامل، يعني أن يسلم العبد من دخول النار، يدخل الجنة ابتداءً، وهذا من حقق كمال التوحيد وابتعد عن المعاصي والشرك، وشاء الله تعالى أن يغفر له ما أذنب فيدخل الجنة ابتداء. وهناك دخول مطلق للجنة، يعني قد يدخل النار ثم بعد ذلك يدخل الجنة، فهذا يكون أيضا لمن حقق أصل التوحيد لكن ربما وقع في شيء من الشرك الأصغر أو شيء من المعاصي ولم يرد الله تعالى أن يغفر له لأن سيئاته كانت أكثر من حسناته مثلا، فيدخل النار ثم يدخل الجنة، فهذا يعني يرجع إلى مشيئة الله وعفوه سبحانه جل وعلا. ولذلك هنا تأمل من فضائل التوحيد أن التوحيد أعظم ما يكفر الله تعالى به السيئات. ومن أعظم الأمثلة في هذا حديث صاحب البطاقة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاحب رجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا، كل سجل كمد البصر، انظر سجلات السيئات. فيقول الله تعالى له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ يقول: لا يا رب. ألك عندنا حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى. فيؤتى ببطاقة فيقول: يا رب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. هذه بطاقة فيها ماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تأمل كيف هذه البطاقة أحرقت كل السيئات. كل مسلم عنده هذه البطاقة، لكن بعض المسلمين يدخل النار. لماذا؟ الظاهر والله أعلم أن هذا الرجل عندما كان يعمل السيئات كان يعمل السيئات وفي قلب شيء من الندم، ويعني يقع في السيئات غفلة أو هفوة يعني نفس، ولكن لعله قال هذه الكلمة في آخر حياته بصدق ويقين فأحرقت كل السيئات. وهذا من فضائل التوحيد العظيمة، فمن صدق مع الله في هذه الكلمة: أشهد أن لا إله إلا الله، هذه الكلمة تخرج كل شيء من قلبك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إخلاص تام لله. وكذلك من ثمرات التوحيد أن التوحيد كما أنه أعظم سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات فهو يصرف العبد عن المعاصي. وانظر في هذا النبي الكريم يوسف عليه الصلاة والسلام، تجمعت عليه دواعي المعصية وراودته التي وفي بيته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. هو مملوك عندها وشاب وعزب عنده شهوة الشباب، وهي جميلة وذات منصب وجمال ملكة، وهي التي تدعوه إلى نفسها وتهيأت له، قالت: هيت لك، وغلقت الأبواب وهما في مأمن وهو غريب لا يخاف الفضيحة. ومع ذلك تأمل، قال: معاذ الله، الله أكبر. ما الذي ثبته صرف عن السيئة عن الفاحشة؟ قال الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين، كما في قراءة، والقراءة التي عندنا: إنه من عبادنا المخلصين، يعني أخلص لله. لما جاء داعي المعصية ليدخل عليه ما وجد مكانا في قلبه لأن قلبه مليئا بمحبة الله، فحفظه الله تعالى لأنه كان من المخلصين فثبته الله تعالى فأخلصه الله لنفسه وحفظه من هذه الفاحشة. وكذلك التوحيد يفرج الكربات. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا تجد سجنا على وجه الأرض أضيق من هذا السجن وأشد من هذا السجن، في بطن الحوت، في قاع البحر، في هذه الظلمات. ما الذي نجاه؟ توحيد الله جل وعلا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. توحيد هو الذي يحفظ العبد من الشرور. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه لما كان بغار ثور والمشركون جاءوا عند الغار، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لرآنا، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هذا التوحيد هنا واليقين بالله، ما يرى نفعا ولا ضرا إلا بيد الله. ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا، فحفظهم الله تعالى. والتوحيد يسهل الطاعات على العبد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، فتقول له أمنا عائشة رضي الله عنها يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. تأمل في كلمة عبدا، أفلا أكون عبدا. عندما يستشعر الإنسان أنه عبد لله، هذا الرب العظيم الجليل الذي خلقني وأنعم علي ورحمني وهداني وأعطاني وهو يحبني وأحبه فيحب أن يتقرب إليه، هذا هو التوحيد الخالص، يدعو العبد إلى محبة الله وعبادته جل وعلا. فهذا الحديث إذن فيه إشارة إلى فضل التوحيد. ثم قال الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. تأملوا، النبي صلى الله عليه وسلم بعث من في الدعوة إلى الله؟ اختار معاذ بن جبل، لأن معاذ رضي الله عنه من أكبر علماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ويأتي يوم القيامة في مقدمة زمرة العلماء. فهكذا الدعوة إلى الله تعالى تحتاج إلى علم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وإلا إنسان يدعو الناس وإذا به يدعوهم إلى الشرك أو الخرافات أو البدع، فيكون إفساده عظيما في الأرض وهو يظن أنه يحسن صنعا. وكذلك تأمل هنا، النبي صلى الله عليه وسلم بعث صحابيا واحد، هذا فيه قبول خبر الآحاد حتى في العقيدة، يدعوهم إلى توحيد الله. وهكذا الله تعالى يرسل رسولا واحدا إلى يعني الأقوام. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله تعالى. فالتوحيد هو أول واجب على العباد، يعني ليس أول واجب على العبد كما يقول بعض أهل البدع أنك لابد أولا تتفكر في المخلوقات حتى تستدل على عبادة الله ثم بعد ذلك تقول أشهد أن لا إله إلا الله. لا، ليس أول واجب هو النظر في المخلوقات أو التفكر أو كذا، لا، أول واجب النطق بالشهادتين على الإنسان إذا أراد أن يدخل في دين الإسلام، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا أول واجب على العبد. طيب تقول كيف يتكلم بكلام وما استدل عليه بأدلة؟ نقول الدليل موجود عنده، الدليل أعظم دليل هو دليل الفطرة. إذا قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهو يرجع إلى فطرته السليمة، هذا التوحيد وافق الفطرة التي في قلبه، وهذا أعظم دليل على التوحيد والإيمان. ولهذا الله تعالى يقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا الفطرة موجودة في النفوس، ما يحتاج إلى أن تستدل. ثم هذه الأدلة الكونية تزيد في إيمان العبد وتوحيده. إذا أول أيضا ما يدعى إليه هو توحيد الله جل وعلا، ولذلك ينبغي على الدعاء والعلماء وطلاب العلم أن يحرصوا على تعليم الناس التوحيد والعقيدة، لأنه إذا انصلحت العقيدة انصلح كل شيء، التوحيد هو أساس صلاح الأعمال. ولهذا تأمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أرسلهم الله تعالى إلى أمم مختلفة، عند هذه الأمم مشاكل مختلفة، لكن كل رسول أول ما يبدأ يبدأ بتوحيد الله. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. عاد عندهم مشكلة التكبر، قالوا من أشد منا قوة، قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثمود عندهم مشكلة حب الدنيا وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذا تعلقت القلوب بالله وبعظمة الله زهدت في الدنيا وأقبلت على الآخرة. قوم شعيب عندهم غش تجاري، فساد اقتصادي، وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. فأولا بدأ بتوحيد الله، لأن إذا صلحت القلوب تستجيب لشرع الله، ولا تتعبد القلوب للمال وتقع بعد ذلك في الغش التجاري والاعتداء على ممتلكات الناس، لا. فهذا إنما يأتي بصلاح التوحيد في القلوب بتعظيم الله. قوم لوط عندهم مشكلة الفاحشة وإتيان الرجال والعياذ بالله، بدأ معهم بتقوى الله وتوحيده. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، يعني تتقون الله توحدون الله، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله وأطيعون. فإذن توحيد الله تعالى هو الذي يصلح الحياة كلها بكل مجالاتها، ولهذا أول ما يدعى إلى توحيد الله جل وعلا. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله تعالى. حتى أهل الكتاب يحتاجون إلى الدعوة للتوحيد لأن عندهم شرك. قال فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. هذا فيه تدرج في الدعوة إلى الله تعالى، يبدأ بالتوحيد، قبل التوحيد يثني بالصلاة، قبل الصلاة يثلث بالزكاة، فهذا من التدرج في الدعوة إلى الله تعالى. وهنا قال وتوق كرائم أموال الناس، يعني في الزكاة لا يجوز أن يؤخذ الأفضل من جنس المال، يعني مثلا زكاة الإبل، ما يأخذ الناقة السمينة التي أحسن ناقة عند هذا الرجل، أو التي يعني تأتي بلبن كثير، لا، يأخذ الوسط. فقال وتوقع كرائم أموال الناس، هذا من رحمة الله تعالى بعباده. قال متفق عليه. فهذه الأحاديث الثلاثة كما مرت معنا تتعلق ببيان منزلة التوحيد وفضل التوحيد والدعوة إلى التوحيد. ولعلنا هنا نقف وقفة ما دمنا عرفنا يعني شيء من عظمة التوحيد وفضله والدعوة إليه، لا بد أن نعرف حقيقة التوحيد. فتوحيد الله تعالى، هذه الكلمة وحد يعني تدل على إفراد الشيء، يعني فكلمة وحد الواحد تدل على الانفراد. فتوحيد الله تعالى هو أن نفرد الله تعالى بما يختص به من العبادة، من الأسماء والصفات العظيمة لله تعالى، من أنه الرب وحده جل وعلا. ولذلك العلماء من باب يعني بيان حقيقة التوحيد قسموا التوحيد إلى 3 أقسام. القسم الأول توحيد الربوبية. توحيد الربوبية، ما معنى توحيد الربوبية؟ أن تؤمن أن الله هو الرب وحده، وذلك سمي توحيد الربوبية من كلمة الرب. والرب ما أفعاله؟ الرب هو الذي خلقنا ورزقنا ودبر أمورنا. فكلمة الرب حتى في اللغة كلمة جميلة من التربية، يقال فلان رب الأسرة، أنه هو الذي يقوم على إصلاح شؤون أسرته وتربية أولاده والإتيان لهم بالرزق. كذلك الله ربنا يعني هو الذي ربانا بنعمه، خلقنا ورزقنا. فهذا النوع الأول، أن نؤمن بأن الله هو الرب وحده الذي خلقنا ورزقنا، هو الخالق وحده والمدبر وحده، كما قال الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فالله تعالى هو الرب وحده. طيب، ثم أيضا نؤمن أن الله تعالى، النوع الثاني توحيد الأسماء والصفات، يعني أن الله تعالى يتصف بالأسماء الحسنى والصفات العليا وحده جل وعلا، لا يشاركه فيها أحد، كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالكمال المطلق لله، الله تعالى سميع يسمع كل الأصوات، يسمعنا الآن، والله تعالى لا يخفى عليه صوت من الأصوات، الإنسان سمعه محدود، أنا الآن في هذه الغرفة وما أسمع ما يجري وراء هذا الجدار، لكن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، يسمع كل شيء ويرى كل شيء. فنثبت الصفات لله كما يليق بجلاله بدون تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثل شيء، مع إثبات الصفات لله كما يليق بجلاله وهو السميع البصير. فهذا توحيد الأسماء والصفات. وتلاحظ أن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات إلى الآن هذه أمور أنت تعتقدها في قلبك، أنت تعتقدها وتعلمها في قلبك، وذلك يسمى توحيد الربوبية والأسماء والصفات يسمى التوحيد العلمي المعرفي، لأن هذا التوحيد حقيقة علم في القلب، تعرف أن الله هو الرب، تعرف أن الله هو الرحمن الرحيم السميع البصير أسماء الحسنى، فهذا توحيد علمي. والإنسان عبارة عن قوة علمية فكرية فغذاؤها بالتوحيد العلمي، وقوة عملية، ولذلك بقي النوع الثالث وهو توحيد العبادة. توحيد العبادة عمل، أن تفرد الله تعالى بالعبادة، تعبد الله وحده، تعتقد أنه هو المعبود الحق وحده فتعبده وحده، هذا توحيد العبادة. هذه الأقسام الثلاثة ما الدليل عليها؟ لماذا نقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟ نقول استقراء آيات القرآن نجد أن الله تعالى يذكر هذه الأنواع الثلاثة في كتابه. أول آية في سورة الفاتحة في القرآن الكريم كله اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، الحمد لله رب العالمين، سبحان الله. الحمد معناه إثبات الكمالات لله، إن الله محمود على كل شيء، محمود على سمعه وبصره وعلمه وحكمته ورحمته وقدرته وإحسانه وإنعامه وفضله. فإذا نحمد الله على أسماء العليا وصفاته وأسماء الحسن وصفاته العليا ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، الحمد لله. فالحمد فيه إثبات الصفات لله. الحمد لله، لله يعني للمعبود، ويعني هذا يعني يجرنا إلى أن نعرف حقيقة معنى الله. إذا سئلت ما معنى الله، كلمة الله ما معناها؟ كلمة الله في اللغة معناها المعبود محبة وتعظيما، الألوهية، كلمة الله من أله، والتأله هو التعبد لله جل وعلا، والعبادة ما أجمل هذه العبادة، يعني فيها تذلل لله، كما يقال طريق معبد يعني مذلل، فتشعر بخضوعك وذلك لله جل وعلا. ثم أيضا العبادة لابد أن يكون فيها محبة، ولذلك يقال أن العبادة أعلى مرتبة من مراتب المحبة، الحب العظيم الذي يجعل صاحبه يخضع لمحبوبه ويطيعه طاعة مطلقة، هذا يسمى التتيم. التتيم يعني أن يصل بك الحب إلى أن تعبد محبوبك، هذه العبادة، هذا الحب لا يكون إلا لله، هذه حقيقة العبادة. فإذن معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. فإذا الله الحمد لله، هذا توحيد العبادة لله للمعبود الحق رب العالمين. لماذا يستحق العبادة؟ قال رب العالمين، وهذا توحيد الربوبية. وهكذا آيات كثيرة في القرآن، يعني مثلا تقرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق ممن خلق الأرض والسماوات العلى، هذا توحيد الربوبية، خلق من أفعال الربوبية. الرحمن على العرش استوى، هذا من توحيد الأسماء والصفات. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، هذا من توحيد الربوبية. قال له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وإن تجهر بالقول، نعم، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، هذا توحيد الأسماء والصفات. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. تأمل كيف ختم توحيد الربوبية والأسماء والصفات بماذا؟ بتوحيد العبادة، لأنه هو المقصد. قال الله لا إله إلا هو، ثم رجع وقال له الأسماء الحسنى، لذلك كان المعبود الحق. لأنك ما تعبد إلا الإله الكامل في أسماء وصفاته وعظمته. فإذا وهكذا تأمل مثلا هذه الآية في سورة مريم، رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد ماذا؟ ربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد الألوهية والعبادة. هل تعلم له سميا؟ يعني هل تعلم مماثلا وسميا مساميا لله شريكا مع الله؟ هذا توحيد الأسماء والصفات، لأن له الكمال المطلق فليس كمثله شيء. فإذا هذه الأقسام، أقسام التوحيد، الله ذكرها في القرآن. ولذلك هذه الأقسام ليست من اختراع العلماء. ويظن بعضهم أن ابن تيمية وتلامذته هم الذين اخترعوا هذا التقسيم للتوحيد، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن هذا التقسيم نص عليه العلماء قديما، منهم ابن بطة العكبري الذي توفي سنة 387 للهجرة، في كتابه الإبانة يقول أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده ثلاثة أشياء. شوف يقول لك الإيمان بالله عبارة عن ثلاثة أشياء. قال أحدها أن يعتقد العبد ربانيته، توحيد الربوبية. والثاني أن يعتقد العبد وحدانيته، توحيد العبادة. والثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها، من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما يوصف به، هذا توحيد الأسماء والصفات. إذن يعني ابن بطة العكبري يعني الذي توفي سنة 387 نص على هذا، وكذلك نص عليه ابن مندة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد. ابن مندة توفي سنة 395 للهجرة، ونقل ذلك عن أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة وتوفي سنة 182 للهجرة. يعني يأتي في كلامهم أن الله هو الرب، هو الخالق، هو له الأسماء الحسنى، هو المعبود الحق. وكذلك ابن جرير الطبري في تفسيره يذكر هذا في مواضع كثيرة. وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات عرفنا أن التوحيد العلمي، وتوحيد العبادة توحيد عملي. وذلك معنى توحيد العبادة إفراد الله بالعبادة، أن تعبد الله وحده. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. عرفنا معنى الله يعني المعبود الحق، فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. المشركون هل يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق؟ هذه نقطة مهمة جدا في فهم التوحيد. لأن الآن بعض الناس مثلا يقول لك هذا الذي يذهب عند قبر نبي أو ولي ويقول يا ولي فلان ارزقني، اشفع لي عند الله، قربني إلى الله، ويستغيث به، فرج كربتي، أدخلني الجنة، ويطوف حول قبره ويعظمه ويستغيث به، يطلب منه المدد، مدد يا فلان، مدد يا ولي فلان. فيقول لك لا، هذا ليس بشرك. طيب لماذا ليس بشرك؟ هو الآن يعبد غير الله، يصرف العبادات لغير الله، يقول لا هو مؤمن، هو يعتقد أن الله هو الخالق الرازق، فهذا ليس بشرك. فنقول نرجع إلى المشركين الأوائل، ما هي عقيدتهم؟ من القرآن الكريم الله يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يقول الله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. إذن المشركون يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المدبر، عندهم توحيد الربوبية والأسماء والصفات وإن كان مجملا. فالمشرك عنده هذا النوع من أنواع التوحيد. لكن العبرة بماذا؟ بتوحيد العبادة. المشرك يعرف أن هناك رب خالق هذا الكون ويملك كل شيء، حتى في تلبيتهم في الجاهلية كانوا يقولون ماذا؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قط قط، يعني قفوا هنا، فيقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. سبحان الله، يعتقدون أن هذه الشركاء هذه الأصنام هي لله، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. سبحان الله. طيب ليش يعبدون غير الله؟ هذا سيأتي معنا إن شاء الله حديث عنه في مسألة الشفاعة. لكن هم يظنون كما قال الله تعالى عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فعظموا هذه الآلهة التي على صور الصالحين وقالوا هؤلاء يشفعون لنا عند الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فطيب الآن إذن ما الفرق؟ هذا يذهب إلى هذا القبر وهو يعتقد أن الله الخالق الرازق، طيب المشرك كان يعتقد أن الله الخالق الرازق، هذا الآن يصرف العبادة لغير الله، يدعو غير الله ويستغيث بغير الله، وهذا كذلك المشرك يدعو غير الله. طيب هذا يعتقد أن هذا فقط واسطة بيني وبين الله يقربني إلى الله، طيب المشرك يعتقد أن هؤلاء وسائط بينهم وبين الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن ما في فرق، إذن هذا الشرك. نحن ما نكفر هؤلاء المسلمين بسبب جهلهم، سيأتي معنا الحديث عن هذا، لكن لا شك أن هذا على خطر عظيم، ينبغي علينا لذلك أن ننشر التوحيد ونعلم الناس التوحيد. فإذن العبرة بتوحيد العبادة، هذا الذي يفرق بين المسلم والكافر. وذلك معنى لا إله إلا الله ماذا؟ ما تقول لا خالق ولا رازق إلا الله، صحيح لا خالق ولا رازق إلا الله، لكن ليس هذا هو المقصود من لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمشركين قولوا لا إله إلا الله ما قالوها، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. علموا أنهم لو قالوا لا إله إلا الله لا لزم ذلك أن يفردوا العبادة لله، وكان عندهم عبادات، كانوا يحجون يطوفون حول الكعبة ويعني يتعبدون، لكن هذه الحركات لا تعتبر عبادة. لماذا؟ لأنهم أشركوا بالله. فالتوحيد، توحيد العبادة هو أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، إفراد الله بالعبادة، هذا التوحيد، توحيد العبادة، هذا هو المقصود، هذا هو معنى لا إله إلا الله. الرسل أرسلت لأجل هذه الغاية العظيمة، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لكن الخلل دخل على هؤلاء لأنهم ظنوا أن معنى الإله هو المخترع القادر على الاختراع، قالوا هذا معنى الإله. صحيح من صفات الإله لا شك أن هذه من أعظم الصفات صفة الخلق، ولأن ما فيه مخلوق يستطيع أن يبعث الحياة في شيء إلا الله جل وعلا، لكن ليس هذا هو معنى كلمة إله. معنى كلمة إله تأخذها من القرآن، تأمل في آيتين في القرآن، الله تعالى يقول في سورة الأنعام وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. ما معنى وهو الله في السماوات وفي الأرض؟ ليس معنى هذا أن الله موجود في السماوات وأن الله موجود مختلط مع خلقه في الأرض، لا، الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى، الله تعالى فوق السماوات العلى على العرش استوى جل جلاله. طيب ما المراد وهو الله في السماوات وفي الأرض؟ يعني هو المعبود في السماوات يعبد أهل السماء، وهو المعبود في الأرض يعبد أهل الأرض، مثل الآية التي في الزخرف وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني يعبد في السماء ويعبد في الأرض. فإذا بنص القرآن كلمة إله تدل على أنه المعبود، وهذا تفسير ترجمان القرآن ابن عباس قال الله ذو الألوهية والعبادة على خلقه أجمعين. فإذا هذا ما يتعلق بحقيقة التوحيد والإيمان بالله. تريد أن تؤمن بالله، هذه الأنواع الثلاثة: الإيمان بربوبية الله، الإيمان بالأسماء والصفات، الإيمان بأن الله هو المعبود وحده، وهذا يعني حقيقته بالعمل الصالح بعبادة الله وحده جل وعلا. ولعلي أختم يعني هذا الدرس بمنهج القرآن في الاستدلال على توحيد الله، منهج واضح، منهج منطقي وعقلي. القرآن يجعل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات دليلا على توحيد العبادة، ولذلك مر معنا في الآيات، تأمل كيف الله تعالى يعني يخاطبهم: قل لمن الأرض ومن فيها كنتم تعلمون، سيقولون لله، مدام اعترفوا قل أفلا تذكرون، أفلا تذكرون، ما دمتم تقولون أن الله تعالى هو له ما في الأرض جميعا، طيب لماذا ما تعبدون تتذكرون أن الله هو المعبود الحق؟ انظر أول نداء للناس في القرآن الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لماذا؟ لأن ربكم، قال اعبدوا ربكم، ثم فصل قال الذي خلقكم. تأمل، اعبدوا هذا توحيد العبادة، الدليل الذي خلقكم توحيد الربوبية، والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. شوف كيف حتى أدلة القرآن، مع أن أدلة منطقية لأن بالمنطق والعقل الذي خلق كل شيء وخلقك هو المستحق للعبادة والتعظيم، هذا مقتضى العلاقة بينك وبين الخالق، يعني المخلوق مقتضى العلاقة بينه وبين الذي خلق أن يعبده ويتذلل له ويحبه، والعبادة فيها صلاحنا. فالشاهد أن هذا دليل منطقي، ومع ذلك هذا الدليل يخاطب الفطرة والعاطفة، يعني هذه الأدلة كلها نعم من الله علينا: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الله أكبر، أنت الآن لو واحد يعطيك قصرا ويجعل لك في هذا القصر من أنواع الثمار والنعيم، فيعني طول حياتك تدعو له وتشكره، لماذا؟ لأن أنعم عليك. فما ظنك بهذا الرب الكريم الذي أنعم علينا بهذه النعم العظيمة؟ فيعني هذا يجعل العبد يستحي من ربه وينكسر لله ويفتقر إلى الله، يعبد الله وحده محبة وشكرا لله جل وعلا. فإذا القرآن بهذه الأدلة يخاطب عاطفة الإنسان وعقله في نفس الوقت، هذا يعني أعظم دليل. وانظر إلى قوة الدليل على التوحيد، لأن أصلا التوحيد متقرر في الفطرة، فيأتي القرآن يذكر الإنسان بفطرته، ثم كذلك يعني الدليل إنما يكون مقنعا للخصم إذا كان الخصم يسلم بشيء بمقدمة. فالمشركون يسلمون بأن الله هو الرب الخالق، فيأتي القرآن يقول أنتم مدام أنكم تسلمون بهذه المقدمة أن الله هو الخالق الرازق، إذن يلزمكم، مدام أن الله هو الخالق الرازق يلزمكم لزوما عقليا واضحا منطقيا، اللي خلق كل شيء هو العظيم، هو يعني الملك وحده، هو المدبر وحده، إذن هو الذي يستحق أن يعبد وحده، كيف تعبدون غيره؟ فإذا يعني هذه أدلة واضحة، وذلك أول ما نزل من القرآن هو في الحقيقة في توحيد الله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ مستعينا باسم ربك، شوف كيف افتقار الإنسان، ثم قال الذي خلق، باسم ربك الذي خلق، يعني الذي خلق هو الذي يستحق للعبادة، وخاطبهم بما يسلمون به حتى لا ينفروا من أول وهلة. إذا قال اقرأ باسم ربك الذي لا إله إلا هو ممكن أن ينفروا، وجعل الآلة إلها واحدة، لا، انظر إلى تلطف الرب بخلقه، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فيستحي الإنسان وينكسر لله جل وعلا ويعبد الله وحده سبحانه. وهكذا الأنبياء يعني يستدلون بهذا الدليل. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، يعني إن كنتم موقنين بهذا فوحدوا الله. ونسينا أن نذكر تكملة الآية التي في سورة البقرة، قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا تجعلوا لله أندادا يعني في العبادة، في توحيد العبادة، وأنتم تعلمون ماذا؟ أن الله هو الخالق الرازق. كذلك موسى هنا عليه الصلاة والسلام يقول لفرعون، ثم قال فرعون ما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. شوف كل أدلة واضحة على التوحيد. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. المسلم وهو يتفكر في هذه الصفات لله والأفعال لله يفتقر افتقارا عظيما لله. لما نقول توحيد الربوبية والأسماء والصفات يقر بها المشركون، لا يعني هذا أن المسلم لا يهتم بها، بالعكس، كلما قوي توحيد الربوبية في قلبك أنه ما ترى حركة ولا سكونا ولا عطاء ولا منعا ولا قبضا ولا بسطا ولا خلقا إلا من الله، فهذا يجعلك تفتقر افتقارا عظيما لله، هذا يقوي توحيد العبادة عندك. وهكذا كلما عظم توحيد الأسماء والصفات في قلبك يقوى توحيد العبادة. فلذلك تأمل كيف إبراهيم عليه الصلاة والسلام يفتقر افتقارا عظيما إلى الله تعالى، يستدل بذلك على لتوحيد الله، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فلذلك يعني بهذا نفهم يعني حقيقة التوحيد والإيمان بالله جل وعلا. ولعلنا نكمل إن شاء الله ما يتيسر من هذه الأحاديث في المجلس القادم. أنا لا أريد أن أثقل على الإخوة والأخوات، وإن كان مدة الدرس في الإعلان يعني ساعة ونصف، لكن رأيت أنها ربما تكون ثقيلة. وصحيح هذا العلم والله هو حياة القلوب، لكن الضعف فينا نحن، ونسأل الله أن يجبر ضعفنا وكسرنا، وأيضا يعني لا نمل الإخوة، والقلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، فكما يعني قال بعض السلف. فإذا نكتفي اليوم بهذه الأحاديث، فيها خير وبركة، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لتحقيق التوحيد والإخلاص لله جل جلاله، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.